الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب تحريم الظلم ووجوب التحلل منه، قال: فيما نقله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. لا يزال المؤمن في فسحة، أي في سعة من دينه، ما لم يصب دما حراما، يعني ما لم يقتل مؤمنا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. فهذه هي الدماء المحرمة، وهي أربعة أصناف: دم المسلم ودم الذمي.
ويجمعها صنفان، دماء المحرمة يجمعها صنفان. الصنف الأول من هو محرم بالإيمان، حرم دمه وماله بالإيمان. والصنف الثاني من هو محرم دمه وماله بالأمان. فالتحريم إما يعود إلى الإيمان وإما يعود إلى الأمان. أما الإيمان فهي نفس المسلم، فالنفس المعصومة بالإيمان هي نفس المسلم. والثانية النفس المعصومة بالأمان، وهي دم الذمي ودم المعاهد ودم المستأمن. إذن النفس إما أن تعصم بالإيمان وإما أن تعصم بالإيمان وإما أن تعصم بالأمان. نعم.
قال: وهي أربعة أصناف: دم المسلم ودم الذمي ودم المعاهد ودم المستأمن، وأشدها وأعظمها دم المؤمن. أما الكافر الحربي فهذا دمه غير حرام، فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه
أما الكافر الحربي فدمه غير حرام، وهو الذي بيننا وبينه حرب، أو ليس بيننا وبينه لا عهد ولا أمان ولا كذا ولا كذا، فإن دمه هذا غير حرام، يعني دمه مباح، دمه مباح، لأنه ليس بيننا وبيننا ليس بيننا وبينه أمان، فيكون دمه مباحا. لكن طبعا مباح على تفاصيل، يعني من الذي يقتله ومن هذه كلها أمور يرجع فيها أيضا لضوابط شرعية. نعم.
فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي أن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
يعني يقول: فلا لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيقول: فإذا أصاب الإنسان دما حراما فإنه يضيق عليه دينه، أي إن صدره يضيق به حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا. هذا كلام فيه إجمال، يعني ليس كل من قتل وسفك دما معصوما يضيق عليه صدره حتى يخرج منه والعياذ بالله ويموت كافرا، فيقول أمره إلى الموت على الكفر. ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما المعنى الذي يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي بيان هنا عظم الدم، بيان عظم الدم، وأن هذا الدم له شؤم عظيم، إما لتعلق بحق العباد وكذا، أو لأنه قد يفضي إلى أن يموت على الكفر والعياذ بالله. قد، أما أنه يموت على الكفر حتما أو لا يزال صدره يضيق حتى يموت على الكفر فإن هذا لا يكون، ولكن قد يخشى منه ذلك، قد يخشى منه ذلك. فيكون الأمر هنا قد سيق مساق التقبيح للدم الحرام، وأن الإنسان يوشك أن يصيب الدم الحرام فيؤدي ذلك إلى إصابة ما هو أكثر وأكثر، فلا يزال به الأمر حتى ربما يخرج من الدنيا كافرا، إما باستحلال لما يتجرأ على الدماء فقد يستحل، والمستحل لدم المسلم غير تأويل فإنه يكون كافرا، هذا فقط. فالحديث ليس في أنه يموت على الكفر، ولكن فيه عظم هذا الذنب العظيم، وأن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه إذا أذنب وإذا عصى الله سبحانه وتعالى فيوشك أن يتوب، ثم هذا حق بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا تاب تاب الله عليه. أما إذا أصاب دما محرما فإن الأمر يضيق عليه، ليس معناه أنه إذا تاب أو مكن من نفسه من القصاص أن الله لا يتوب عليه، لا، يتوب الله عز وجل عليه. نعم.
وهذا هو السر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا.
كلام ابن حجر. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله في فسحة بضم الفاء وسكون المهملة وبحاء مهملة أي سعة، وقوله من دينه كذا للأكثر بكسر المهملة من الدين، وفي رواية الكشمهيني من ذنبه، فمفهوم الأول أن يضيق عليه دينه، ففيه إشعار بالوعيد على قتل المؤمن متعمدا بما يتوعد به الكافر، ومفهوم الثاني أنه يصير في ضيق بسبب ذنبه، ففيه إشارة إلى استبعاد العفو عنه لاستمراره في ضيقه المذكور. وقال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاقت، لأنها لا تفي بوزره، والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة، حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول، وحاصله أنه فسره على رأي ابن عمر في عدم قبول توبة القاتل.
نعم فقط. اي نعم، أيضا فيها شيء من الإجمال. على كل حال نقرر محكمات. المحكمة الأولى أن القتل ليس كفرا أكبر، وإنما هو كفر أصغر، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في الصحيحين، وفي الصحيح أيضا لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، إذن هو كفر أصغر وليس كفرا أكبر، هذا أولا. الأمر الثاني أن العبد لو تاب منه تاب الله سبحانه وتعالى عليه، فتقبل توبة القاتل فيما يتعلق بحق الله، فيما يتعلق بحق المقتول، أما ما يتعلق بحق أولياء المقتول، أما فيما يتعلق بحق القاتل فإنه يبقى فيستوفى منه يوم القيامة، فإنه يستوفى منه يوم القيامة، ولعل هذا يقصد به هذا المعنى أيضا، لا يزال في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، يعني سيبقى شيء متعلق بحق المقتول، أما حق أولياء المقتول فإنما يكون بالدية أو بالتمكين من القصاص. إذن القتل يتعلق به ثلاثة حقوق. الحق الأول حق الله عز وجل، وهذا يسقط بالتوبة. الحق الثاني يتعلق بأولياء المقتول، وهذا إنما يكون بالتمكين من القصاص أو الدية. الحق الثالث حق المقتول، وهذا الحق يبقى يوم القيامة فيوفى للمقتول من القاتل، لكن الله سبحانه وتعالى يعوض القاتل ما أخذ منه نتيجة توبته، فيكون قد أرضى المقتول وأرضى القاتل. فالتوبة تقبل في حق القاتل ولا يدخل النار إن تاب توبة صادقة. طيب، المحكم الثالث أن القاتل إذا مات ولم يتب وهو مصر على القتل فإنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ولا يقال يعاقب حتما وأنه لا يدخل تحت المشيئة وإنما يعذب على ذلك، لم يرد هذا. وفي حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين وقد ذكر القتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ف فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. الذي اختلف العلماء فيه هل يدخل تحت المشيئة أو لا يدخل تحت المشيئة، الشرك الأصغر مع اتفاقهم أن صاحبه لا يخلد في النار، لكن اتفقوا هل يدخل تحت المشيئة أم لا على قولين عند أهل العلم. طيب وبناء عليه هل يعذب حتما أم لا؟ والذي يترجح حتى مع القول بأنه لا يدخل تحت المشيئة أنه يكون في المقاصة، معنى أنه لا يدخل تحت المشيئة يعني أنه إذا لم يتب منه فإنه يكون من ضمن المقاصة، فليكون من جملة الذنوب التي تغفر بل يبقى، ثم يوزن له حسناته وسيئاته، فإن ثقلت سيئاته دخل النار وإن ثقلت حسناته دخل الجنة، فهو من جملة الذنوب والمعاصي التي توزن. أما القتل فلا يكون كذلك، وما ورد من أثار عن ابن عباس رضي الله عنهما فإما محمول على التغليظ أنها كانوا يعني يقصد ليس له توبة وكذا، أو محمول على حق المقتول، أو أنه اجتهاد رضي الله عنه اجتهد وهو مخالف للنص. فهذه محكمات لابد منها. وعليه فمعنى لا يزال في فسحة من دينه، إما أنه يقال هذا من شؤم القتل، إذا أصاب دما حراما جرأه على دم آخر وثالث ورابع وكذا، فربما أدى إلى موته على الاستحلال لهذا. الأمر الثاني أنه ربما يحمل على حق المقتول، أنه يبقى حتى ولو تاب وكذا يحمل على حق المقتول، فالحديث سيق مساق التقبيح للقتل، وليس أنه إذا قتل فلم يعد له فسحة في دينه. التوبة فسحة، والتوبة تكون من سائر الذنوب إلا الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فهل يدخل تحت المشيئة إذا لم يتب؟ أما إذا تاب طاب الله عز وجل عليه، أما إذا لم يتب فليدخل تحت المشيئة، أم أنه لا يدخل تحت المشيئة فيكون داخلا في المقاصة. نعم، شوف كلام الشيخ العثيمين في تعليق على البخاري. نعم.
قال نعم. هذا
اقرأ.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: فإن قلت ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن القاتل ليس له توبة؟ فالجواب من أحد الوجهين: إما أن ابن عباس رضي الله عنهما استبعد أن يكون للقاتل عمدا توبة، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة فإنه لا يسقط عنه الإثم بل يؤاخذ به، وإما أن يقال إن مراد ابن عباس أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. انتهى.
نعم.
وهذا هو السر في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذه خمس عقوبات والعياذ بالله: جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما لمن قتل مؤمنا متعمدا، لأنه إذا قتل مؤمنا متعمدا فقد أصاب دما حراما، فيضيق عليه دينه ويضيق به صدره حتى ينسلخ من دينه بالكلية ويكون من أهل النار المخلدين فيها. وفي هذا دليل على أن إصابة الدم الحرام من كبائر الذنوب ولا شك في هذا، فإن قتل النفس التي حرم الله بغير حق من كبائر الذنوب. ولكن إذا تاب الإنسان من هذا القتل فهل تصح توبته؟ جمهور العلماء على أن توبته تصح لعموم قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فهنا نص على أن من تاب من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يتوب عليه. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن بماذا تكون التوبة؟ قتل المؤمن عمدا يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والحق الثاني حق المقتول، الحق الثالث حق أولياء المقتول. أما حق الله فإذا تاب منه تاب الله عليه ولا شك في هذا، وأما حق المقتول فالمقتول حقه عنده وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، وهو قد قتل الآن ولا يمكن التحلل منه في الدنيا، ولكن هل توبته تقتضي أن يتحمل الله عنه حق المقتول فيؤديه عنه، أم لا بد من أخذه بالاقتصاص منه يوم القيامة؟ هذا محل نظر. فمن العلماء من قال إن حق المقتول لا يسقط بالتوبة، لأن من شروط التوبة رد المظالم إلى أهلها، والمقتول لا يمكن رد مظلمته إليه لأنه قتل، فلا بد أن يقتص من قاتله يوم القيامة. ولكن ظاهر الآيات الكريمة التي ذكرناها في سورة الفرقان يقتضي أن الله يتوب عليه توبة تامة، وأن الله جل وعلا من كرمه ولطفه وإحسانه إذا علم من عبده صدق التوبة فإنه يتحمل عنه حق أخيه المقتول. أما الحق الثالث فهو حق أولياء المقتول، وهذا لابد من التخلص منه، لأنه يمكن للإنسان أن يتخلص منه، وذلك بأن يسلم نفسه إليهم ويقول لهم أنا قتلت صاحبكم فافعلوا ما شئتم، وحينئذ يخيرون بين أمور أربعة: إما أن يعفو عنه مجانا، وإما أن يقتلوه قصاصا، وإما أن يأخذوا الدية منه، وإما أن يصالحوه مصالحة على أقل من الدية أو على الدية، وهذا جائز بالاتفاق. فإن لم يسقط حقهم إلا بأكثر من الدية ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول لا بأس أن يصالحوا على أكثر من الدية لأن الحق لهم، فإن شاءوا قالوا نقتل، وإن شاءوا قالوا لا نعفو إلا بعشر ديات. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يجوز المصالحة على القصاص بأكثر من الدية، والتعليل هو ما ذكرنا من أن الحق لهم أي لأولياء المقتول، فلهم أن يمتنعوا عن إسقاطه إلا بما تطيب به نفوسهم من المال. إذن نقول توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها من
يعني
سورة،
أنه يجوز أن يكون مصالحة على أكثر من الدية، يجوز هذا، ويكون هذا من باب المصالح لا من باب تشريع قدر للدية زائد، ولكن الدية كذا هم يقولون لن نتصالح، فإذا زادوا ورفعوا إنقاذا للنفس القاتلة، فإذا زادوا ورفعوا في ذلك وتمت المصالحة على هذا فالأمر في ذلك واسع. نعم.
إذا نقول توبة القاتل عمدا تصح للآية التي ذكرناها من سورة الفرقان، وهي خاصة في القتل، وللآية الثانية العامة: إن الله يغفر الذنوب جميعا. حق الله يسقط بلا شك بالتوبة، وحق المقتول قيل إنه يسقط ويتحمله الله عز وجل عمن تاب يوم القيامة، وقيل لا يسقط، والأقرب أنه يسقط وأن الله جل وعلا يتحمل عنه.
نعم. ولو قلنا بأنه إذا كان لا يسقط لأنه حق مخلوق، فالله عز وجل يرضي المقتول من قاتله ويرضي القاتل بتوبته، فيكون قد وفى لهذا ووفى لهذا، وهذا من كرمه تبارك وتعالى وجوده، فيمن على هذا وذاك. نعم.
والأقرب أنه يسقط وأن الله جل وعلا يتحمل عنه. أما حق أولياء المقتول فلا بد منه، فيسلم نفسه لأبناء المقتول وهم ورثته ويقول لهم الآن افعلوا ما شئتم،
فيختارون إما القصاص وإما الدية. نعم.
وهذا الحديث يدل على عظم قتل النفس، وأنه من أكبر الكبائر والعياذ بالله، وأن القاتل عمدا يخشى أن يسلب دينه.
نعم. إذن قوله صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال المؤمن في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما، هنا الضيق الذي يحصل هنا ضيق خاص، وليس معنى أن الله عز وجل لا يغفر له إذا تاب، وليس معناه أنه يكون كافرا، لا يكفر القاتل إلا إذا استحل القتل واستحله بلا تأويل، أما إذا استحل القتل المسلم ما بتأويل فإنه لا يكون كافرا كالخوارج، فلم قد استحلوا الدماء ولم يكفروا. ولهذا هناك فرق بين استحلال دم مسلم وبين استحلال دم المسلم. هناك فرق بين استحلال دم مسلم وبين استحلال دم المسلم. لو استحل دم المسلم يعني يقول دم المسلم مباح هذا كافر، فهذا كافر. أما إذا استحل دم مسلم معين يرى أنه يستحق القتل فهذا من جملة التأويلات. استحل دم حتى ولو كان دم صحابي، حتى ولو كان دم صحابي، كما فعلت الخوارج مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن قد استحلوا دماءهم لكن بتأويل، فلم يكفروا ولم يكفرهم الصحابة رضوان الله عليه. فلا يأتي واحد يقول كيف أليس الاستحلال مكفرا وهذا قد استحل أطهر الدماء دم صحابي، في أكثر من هذا؟ نقول هذا استحل دم مسلم، دم مسلم معين استحل بتأويل، فهذا لا يكفر. أسامة بن زيد رضي الله عنه قد استحل دم المسلم لكن بتأويل، لما قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، وظن أسامة أنه إنما قال تعودا، فلما عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنما قال تعودا، قال هل شقت عن قلبه؟ يعني إذن قد قتل دم مسلم بتأويل. تبعتم إخواني. أما واحد يأتي يقول قتل المسلم حلال، قتل المسلم حلال وقد قامت الحجة عليه وبين له ومع ذلك يستحل، فهذا كافر والعياذ بالله. يبقى إذن هناك فرق بين استحلال دم مسلم وبين استحلال دم المسلم. استحلال دم المسلم هذا عام يأتي إلى التشريع من حيث هو، هذا متعلق بذات التشريع. دم المسلم حرام كما قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا حينما يأتي يقول لا حلال، كالذي يأتي الزنا فيقول الزنا حلال، فهذا لا يجوز. لكن لو واحد مثلا زنى بامرأة أو قال هذا ليس بزنا وتأول، مثلا إذا تزوجها بلا ولي وقال ذي ثيب وتزوجها بلا مثلا ولي أو غير ذلك، فيقول هذا زواج عرف وده جائز، فهذا له شبهة. فالشاهد أنه فرق بين أن يعود الاستحلال للتشريع وبين أن يعود الاستحلال لشيء خاص. فإذا استحل دم مسلم من المسلمين جماعة من الجماعات فهذا يدخل في باب التأويل. ولهذا حتى العلماء قالوا القتال بالتأويل لا ضمان فيه. إذا وقع قتال بين ولي الأمر وبين البغاة، والبغاة لهم تأويل، ووقع قتل وأخذ للأموال، فإن هذا لا يضمن. ولهذا قتال الخوارج ما كان فيه ضمان، قتال الخوارج الصحابة لم يكن فيه ضمان لأنه بتأويل، بخلاف القتال الذي ينشأ عن عصبية أو كذا فهذا فيه الضمان. اقتتل عائلتان هذا في ضمان، ما في تأويل، هذا في تعديات، هذا في ضمان. أما إذا كان القتال بتأويل بين الخوارج وبين السلطان وبين كذا، هذا ليس هناك فيه ضمان في هذا نفوس وأموال. فالشاهد أن المسلم إذا قتل مسلما أو قتل دما معصوما، سبك دما معصوما، فإنه لا يزال في فسحة من دينه إذا لم يصب هذا الدم، لكن معناه التضييق عليه الذي قد يخشى أنه يستحل ذلك فيدخل النار، أو التضييق أنه ولو تاب يبقى حق المقتول على القول ببقاء حق المقتول أو إلى آخره. أما أنه يكفر لا، هذا لا يكفر أي يصبح كافرا لا، أما أن يقال يخشى عليه الكفر فنعم، فإن بداية القتل تبدأ بنفس، تبدأ بعضو، تبدأ بكذا. طالما الواحد تعود أنه يمسك سكين ويضرب خلاص إيده خدت بقى، خلاص يبقى الأمر الأول بس القتل الأول، هذا أول حادثة. بعد أول حادثة لا تسأل بقى، ما لم يكن دينا خلاص تجرأ، واللي بيقتل مرة بيقتل 10 وبيقتل 100 وهكذا. وأكيد لو سألت أي قاتل متمرد تجرأ على الدماء هتجد إن أول نفس قتلها كانت هي أول نفس كان يخاف قتلها ولم يكن متجرئا، لكن إذا أنه انفلتت يده وصار هذا، خصوصا إذا ألم بها بعض الأمور من عدم الديانة وكذا، خلاص تجرأ، فهذا قد يخشى أن يصل إلى حد الاستحلال. نعم، المؤمن الضيق هنا ليس معناه الكفر. نعم.
روى أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المرء، لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. قال الملا القاري قال: بلح الرجل أي انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرك، ومنه من أصاب دما حراما بلح يريد وقوعه في الهلاك. قال الطيبي رحمه الله: لعل مراده أن هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحوال الآتية، أي لا يزال المؤمن منبسطا في سيره يوم القيامة ما لم يصب في الدنيا دما حراما. ونحوه في المعنى حديث أبي هريرة: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوم بين عينيه آيس من رحمة الله. ويجوز أن يقع السبب والمسبب في الدنيا، والمعنى: لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجى له رحمة الله ولطفه ولو باشر الكبائر سوى القتل، فإذا قتل أعيا وضاقت عليه.
كل هذا الحقيقة ما أشفى صدري، ما أشفى صدري. هذا يحتاج واحد من أمثلنا يفهمه. يعني كيف يفهمه؟ يعني لا نأخذ من هذه الإطلاقات أن هذا يئس من رحمة الله، أن هذا لا يغفر له، أن هذا كافر. لكن نقول حديث النبي باختصار، حديث النبي صلى الله عليه وسلم محمول على تقبيح القتل، وأن المسلم نازل فسحا من دينه وكذا ما لم يصب دما حراما فإنه يوشك أن يضيق عليه الأمر، إما أن يسلم إلى الكفر بالاستحلال أو عدم مغفرة ذنبه فيما يتعلق بحق المقتول فيستوفى منه، وإلا فلا يصل إلى يأس من روح الله. القاتل إذا تاب الله عز وجل عليه، والقاتل ليس بعيدا على هذا. وفي حديث عبادة بن الصامت ما يدل على ذلك، قال: وقد ذكر القتل، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره الله إن شاء عقبا إن شاء عفا عنه. والآية واضحة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك، هذا آية نصه، ومن يفعل ذلك اللي هو فيه أنه لا يزال في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ومن يفعل ذلك يلقى أثام، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما. فهذا فيه فقط بيان خطورة وشدة القتل في هذا، وأنه أعظم من غيره، لأنه قد يفضي إلى التجرع على الدماء التي قد تسلم إلى الاستحلال. نعم، إنما مثل هذه الأجوبة الحقيقة كلها مطلقات، أنا أثبت المحكم الأول ثم نتأول الوارد، نثبت المحكم حتى لا يظن ظان أن القتل لا تقبل، أن القتل لا تقبل أو توبة، وأن القتل لا توبة منه، وأن التضييق هذا قد يعني الكفر. لا، نعم.
قال الشيخ أيضا قال: والمعنى أن المؤمن لا يزال موفقا للخيرات مسارعا إليها ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب ذلك أعيا وانقطع عنه لشؤم المعصية.
نقول هذا كشؤم المعصية انقطع، هذا الانقطاع نقول يوشك أن ينقطع، يخاف أن ينقطع، لأن المتجرع على الدماء كذا، لكن إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإن عاد، لأن هناك بعض الذنوب والمعاصي لها شؤم، لها شؤم، مثل البدعة من شؤمها أنه لن توفق لتوبة إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المبتدع في نظره محسن، المبتدع في نظره محسن، المبتدع في نظري متسنن، أنت المبتدع، أنت المبتدع، أنت الغير فاهم، فهو يعتقد أنه على الصواب، يعتقد أنه على السنة، يعتقد أنه على الجادة، فلهذا يستحسن عمله فيكون من الذين قضى الله عز وجل فيهم ويحسبون أنهم مهتدون. فالمهتد ده يتوب من إيه؟ أنت اللي تتوب، أنت اللي تتوب. كالذين يخرجون على السلاطين بيستعيذ بالله منك لما يسمع لك كلمة، ولهذا شوف أي مقطع فيه سمع وطاعة لولاة أمور. واحد حزبي، حزبي له مقطع يعني قال فيه إن لأنه حزبي من جهة السنة ينطق بها، من جهة كل من خالف السنة يثنى عليه، يعني هو جامع بين الأمرين، يعني فيش خروج على السلطان ولا يجوز، دي بفاسد ودي كذا، تابوا الخارجون رضي الله عنه، رضي الله عنه، هكذا بالصوت والإشارة كده، رضي الله عنه، ما أدري والله رضي الله عنه الخوارج ما أدري. المهم لما تكلم هذا بهذه الكلمة تجد التعليقات كلها إيه؟ التعليقات كلها إيه؟ أنت من مشايخ السلطان، أنت تؤيد الظلم، أنت 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 إلى آخر ذلك، حتى وحزب. فالشاهد إن أي واحد يعمل مقطع بهذا كل التعليقات لن تجد تعليقا واحدا من أهل السنة والجماعة إلا ما نظر، وإلا جميع التعليقات فساد. هو يحسب إيه؟ هو يحسب إيه؟ أن كلامك هذا بيساوي تأييد الظلم، فهو بيتعامل معك على أنك مؤيد للظلم. شيخ يؤيد ظلم، شيخ يؤيد سجون، شيخ يؤيد ما أدري إيه، شيخ يؤيد غلاء أسعار، شيخ يؤيد، فهو بيعطيك اللازم. ما يفهم إن الشيخ، أن الشيخ يتكلم في باب، ألا وهو باب ماذا؟ باب عدم الخروج، عدم المنابذة ولو وجد الظلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم رضي بالظلم لما يقول وإن ضرب ظهرك أخذ مالك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يجوز للحاكم هذا؟ لكن دول خوارج لا يفهمون، أو أنهم يفهمون ولكن يشوهون، فيعطيك اللوازم. أقول لك كان واحد أحد الإخوة السلفيين كان طلع بيقرر القاعدة، بس هو لما جي يمثل مثل بمثال فج شوي، يعني قال لو أنه السلطان جلس يزني كل ليلة نصف ساعة على الشاشة فإن هذا لا يستوجب نزع عدم الطاعة. طبعا هو الكلام كتقعيد، كتقعيد صحيح كتقعيد، لكن كتمثيل اصطاده مين؟ اصطاده الخوارج. عليه بقى أسقط بقى الضابط ووضع المثال، بيجوز للسلطان يزني كل يوم نصف ساعة على الشاشة، بيجوز للسلطان يزني كل يوم نصف ساعة، بقولك ازني نصف ساعة كل يوم. هل في شيخ بيقول كده؟ ما في شيخ بيقول كده أصلا، ما في شيخ بيقول، فهم لهم قصد معين فيعطيك اللازم. فمن شؤم البدعة أنك لن توفق إلى توبة، وهذا معنى ما جاء في الأثر بأن المبتدع لا توبة له، ليس معناه إذا تاب لتقبل توبته، فإن جميع الذنوب بلا استثناء تقبل التوبة فيها، جميع الذنوب بلا استثناء تقبل التوبة فيها في حق الله عز وجل. أما ما يقصده الفقهاء من أن هذا لا توبة له كالساحر وغيره والزنديق وكذا، لا توبة له، قصدهم لا توبة له تسقط عقوبة الدنيا، فإنه ولو تاب لابد من إقامة العقوبة عليه، هذا معنى لا توبة له، ليس معنى أنه لا توبة له في الآخرة أي تقبل توبته عند الله عز وجل في الآخرة، لا، وإنما لا توبة له يعني تسقط ماذا؟ تسقط العقوبة، لا توبة له تسقط العقوبة. نعم نعم.
قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حرما، يعني المسلم في رجاء عظيم وخير ما لم يصب دما حرما، يعني ما لم يتعدى بظلم الناس في دمائهم، فينبغي الحذر من حقوق الناس مالية أو بدنية ليحذر حقوق الناس وليتقي الله في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، إذا أخذها بنية طيبة أدى الله عنه أعانه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، والعياذ بالله، فالمسلم يحضر ظلم إخوانه بأي حيلة ليحضر ظلمهم وليتقي الله في إيصال حقوقهم إليهم.
نعم. من؟ أي نعم، ورد هذا الأثر. نعم نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى عن خولة بنت عامر الأنصارية وهي امرأة حمزة رضي الله عنه قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن خولة زوجة حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال زوج وزوجة، قال زوج وزوج، والأشهر الزوج. نعم.
قال: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. هذا أيضا مما يدل على تحريم الظلم في الأموال الذي هو خلاف العدل. وفي قوله يتخوضون دليل على أنهم يتصرفون تصرفا طائشا غير مبني على أصول شرعية، فيفسدون الأموال ببذلها فيما يضر، مثل من يبذل أمواله في الدخان أو في المخدرات أو في شرب الخمور أو ما أشبه ذلك. وكذلك أيضا يتخوضون فيها بالسرقات والغصب وما أشبه ذلك. وكذلك يتخوضون فيها بالدعاوى الباطلة، كأن يدعي ما ليس له وهو كاذب وما أشبه ذلك. فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال، سواء ماله أو مال غيره، فإن له النار والعياذ بالله يوم القيامة إلا أن يتوب فيرد المظالم.
هذا من باب الوعيد، فإن له النار يوم القيامة، هذا من باب أي متوعد بالنار. لكن هل يلزم من هذا الوعيد تحققه في المعين؟ هل يلزم هذا يا محمود؟ يلزم؟ ما يلزم، فقد يتخلف، هذا تحت المشيئة. ولهذا القاعدة في غير التائبين، القاعدة في هذا الباب في باب الذنوب موجودة في قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب على قسمين: الأولى ذنوب مخرجة من ملة الإسلام، الشرك والكفر وما والاه، ليس الشرك فقط، يعني وما والاه، الشرك وما والاه، إذ الجميع متفق أن الكفر كذلك، الشرك الكفر كذلك. ولهذا لما قيل لمن يرى تكفير ترك الصلاة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وليس الله عز وجل قد ذكر الصلاة، فقال: الصلاة من الشرك أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فجعلها من ذلك أيضا، فتدخل في هذا الباب، ولهذا أجمع الصحابة عليه. فهذه الذنوب اللي هي تخرج ملة الإسلام كالشرك والكفر وما والاه. طيب، والأخرى هذه إذا مات العبد عليها لا تغفر أبدا، لأن الله عز وجل قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به، فلا يدخل الكافر تحت المشيئة، فلا يدخل الكافر تحت المشيئة، ولا يدخل المشرك تحت المشيئة، إلا الشرك الأصغر كما ذكرنا، نزاع بين العلماء فيه. القسم الثاني من الذنوب هي الذنوب التي دون الكفر والشرك، ويغفر ما دون ذلك، أي ما هو أقل من ذلك، مش ما دون ذلك، ما غير ذلك. يبقى الله لا يغفر الكفر، إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما غير ذلك فيغفر الكفر، لا، ولكن ما دون ذلك أي ما دون ما هو أقل من الشرك والكفر من الذنوب والمعاصي التي لا تخرج من ملة الإسلام، فهذا تحت المشيئة، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، جميع الذنوب تدخل في ذلك. أما التائب فإن التوبة تجب ما قبله، سواء كان في شرك أو في كفر، في إلحاد، في سب الله، أي ذنب على وجه الأرض أيا كان، كنت تشحد القرآن ثم من، كنت ملحدا ثم تبت، كنت تسب الله ورسوله ثم تبت، فرعون لو تاب، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله تذكر ويخشى، قلت إن المسيح هو الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة، ثم قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم، فدعوهم إلى التوبة، فالتوبة تقبل من كل هذه، ما في ذنب على وجه الأرض لا تقبل منه توبة. لكن كما قلنا هناك ذنوب توبتها لا تسقط العقوبة الدنيوية، وهذا معنى كلام الفقهاء لا تقبل له توبة، يعني أنه لا تقبل له توبة تسقط حد في الدنيا. زي الزاني هذا لو تاب وقد شهد عليه أربعة، أو تاب إلى الله عز وجل وأناب وقد أقر عن نفسه، هل التوبة هذه تسقط الحد عنه؟ لا، الغامدية تابت وأقيم الحد عليه، ماعز تاب وقد أقيم الحد عليه، يبقى التوبة لا تسقط هذا الحد. هذا معنى لا تقبل له إيه؟ لا تقبل له توبة. فالوعيد الوارد في النصوص في النار في كذا، هذا كله مبناه على ماذا؟ على وعيد، وقد يتخلف، وقد يتخلف. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا. ومثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلى واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ففي النار هذا من باب الوعيد، وإلا الواحد من هؤلاء قد يتوب قد يعذب ثم يدخل الجنة، قد يغفر له إذا شاء الله عز وجل، وقد يغفر له إذا كان جاهلا نشأ في بلد هذه الجماعة هي الموجودة ولا يدري عن حكم الجماعات ولا كذا، ويظن أنه بذلك ينفع الإسلام ولم يسمع قط عن خلاف ذلك، فمثل هذا قد يغفر الله عز وجل له. إذن هذا من باب الوعيد. أما الطوائف الكافرة فلا تدخل عنه، تخرج عنها التقسيم هذا واستفرق أمتي على 73 فرقة، طوائف الكافرة تخرج عن هذا، لا تدخل في هذا الباب طوائف الكافرة. نعم.
فالمهم أن كل من يتصرف تصرفا غير شرعي في المال سواء ماله أو مال غيره فإن له النار والعياذ بالله يوم القيامة، إلا أن يتوب فيرد المظالم إلى أهلها.
صعب يعني الحقيقة إخواني، ذنوب العباد صعبة، تعلق بالأموال والدماء والحرمات، صعبة هذه ذنوب العباد، صعبة. لماذا؟ لأنها موقوفة إما على أن يسامحك العبد أو أنه سأخذه منك يوم القيامة. والله لو كنت أعبد الناس، لا تبرأ ذمتك إلا باستحلال ذلك أو إرجاع الحق إليه. فتخيل مثلا موظف كان يتساهل في الأموال طيلة عمره، مدير كذا ولا رئيس مؤسسة كذا، وكان يمين شمال يطلع يودي، وبعدين طلع على المعاش، وبعدين الآن تاب إلى الله عز وجل، طب ما لم يعد مسؤولا عن المؤسسة هذه ولا مسؤول عن أموال الناس، وخصم على ده بالظلم وخد من ده رشوة وعداه بالظلم، والرجل مات، أو كان يعمل في بلد مثلا أجنبي وخطف أموال الناس وأخذ من الناس كذا وكذا، ماذا يعني يصنع؟ لابد يتخلص من كل هذه الأموال، يرجعها إلى أصحابها إن كان عالما، أو يخرجها عن أصحابها إن لم يكن عالما به، إما أن يرجعها إلى أصحابها ولا تبرأ ذمته إلا بإرجاع الحق إلى أهله. ما يقول تصدق أو تخلص مع علمه بصاحب المال، لابد أن يرجع المال إلى صاحبه إن كان يعلم أو أنه يستحله، لكن لابد أن يرجع المال إلى صاحبه بالطريقة المناسبة، يعني ليس بلازم يروح يقول له أنا سرقتك يوما ما أو أنا أخذت هذا المال من أرضك يوما ما، لكن بأي طريقة من الطرق. لهذا صعب يا أخواني الخوض في أموال الناس، صعب صعب، الأموال صعبة، صعبة من جهة التبعات. إذا أردت أن تتوب وكذا ماذا تصنع؟ ده 50 وده 100 وده 20 وده 30 وده كذا وده كذا، ولهذا الأموال صعبة. اللي بيمسك أموال أمانة لازم يكون حذر، يعني مثلا بعض الناس ممكن يقول لك إيه والله أنا مش عارف، وكان معايا مش عارف إيه للصدقة ودخلت على مالي، في تهاون. لما تيجي تقول له هات كشف حساب، والله في 1000 جنيه نسيهم، أنا ما نسيهم علي، يبقى عليك نسيهم، يبقى عليك يعني لو أنت أردت احتاط، لكن لابد من حساب بالضبط، 50 هنا كده وال20 هنا كده وال10 كده وال2 كده والواحد، وإلا أنت قد تكون إنسانا أمينا لكن لست خبيرا، لست بالقوي، أنت الأمين لكن لست بالقوي، وهذه الأموال تحتاج إلى قوي أمين، مش إلى قوي لا أمانة له أو أمين لا قوة له. الأموال بالذات تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى ضبط. ولهذا لو واحد أقل في الدين، يعني ما هو بشيخ ولا هو بطالب علم ولا كذا، لكن حاذق في هذه الأمور، تنسى الأموال عنده، فهذا توليها على المال، بخلاف اللي بيصلي طول اليوم ونهار وبيختم كل يوم ولكنه مغفل في هذا الباب، مغفل. أي واحد يحكي عليه الأموال تروح من هنا تيجي من هنا يورطك، يورطك. تيجي تقول له حسابك كم، تلاقي مثلا 20,000 راحين مش عامل، طب هتعمل ايه؟ تقول له تحملهم. هو اذا كان بياخد مثلا راتب 1,000 جنيه ولا حاجة، مسكين وهو دين، هتقول له تحملهم ولا انت تحملهم ولا ماذا؟ ده تعزيله على طول، ده ولو كان احسننا ايمانا ده تعزيله على طول، ما ينفعش. لكن في واحد لا، خبير، هو اصلا خبير، عنده القرش وعنده الجنيه وعنده كذا وكذا، فيحتاج الامر الى ضبط. فاموال الناس صعبة، اما تيجي تتوارث مع اخوانك مع كذا، حاول انك انت تكون في بر الامان، مسألة مختلف فيها متنازع فيها تخلص منها، سارع في هذا، لا تستكثر من هذا، من هذه الاموال، وتستعمل ذكائك في انك تأخذ كذا وتأتي بأمور، لا، يكون عندك مبدأ التسامح، مبدأ التغافل، مبدأ البراءة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الإنسان إذا اختلف مع زوجته وصار هناك طلاق، ما يحرص أنه يستوفي بقى كل شيء عن طريق قوانين وضعية ويحكمون بكذا ولا يحكمون بكذا، لا، لا ينبغي هذا، وإنما ينبغي عليه أيضا أن هو يوفي لامرأته، ولو بشيء فيه شك ممكن كذا، أو القانون ممكن يأتي بكذا، لكن هو شرعا في نفسه شيء، تخلص من كل هذا دائما. ليه؟ مهما كان المال حبيبا إلى الإنسان في الدنيا، ومهما كانت النفس مجبولة على حبه أو كذا، مهما كان فإنها لا تساوي تبعت جنيه واحد في الآخر، لا تساوي تبعت جنيه واحد في الآخر. صدق النبي بأبي هو وأمي، ما ترك شيئا سبحان الله من خير إلا دلنا عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. معاذ الله، معاذ الله. ولهذا ما لم تكن حاذقا في باب الأموال اتركه، شوف خلي ما شوف، خلي حد تاني يشيل الحساب هذا ولا يتولى، ابعد، ابعد عن هذه الأموال وحقوق العباد، فمبناها على المشاحة. مهما تبت لابد من رجوع الحق إلى صاحب، فإن كنت تعلم أصحابها يلزمك أن ترجع المال إلى أصحابه. تقول ده يحتاج إلى سفر، يعني أقطع تذكرة وسافر إلى لبنان ولا إلى الأردن حتى أرجع، لما في سبيل هذا، يقطع تذكرة وروح. ما أنت قطعت تذكرة وجبت المال وجيت، مش أنت قطعت تذكرة وجبت المال وجيت، اقطع تذكرة وخد المال رجع، إيه الإشكالية؟ ولا التذكرة الأولى كانت سهلة والتذكرة الثانية صعبة؟ مش صح يا إخواني ولا إيه؟ مش هو قطع تذكرة وجاب الفلوس وجه؟ طيب خلاص يقطع تذكرة وياخد الفلوس يرجع. طب على حساب بقى مين يا شيخ التذكرة؟ على حسابك طبعا، هي دي محتاجة فتوى، على حسابك طبعا، على حساب الرجل ولا ايه؟ هو الرجل قال لك اسرق لي، اسرقني؟ لا، الرجل قال لك اسرقني، على حسابك طبعا، على حسابك، او ترسله مع امين او اي شيء، او اتصل يستحله، او الحمد لله الان بقت الوسائل سهله دلوقتي، مش محتاجه يعني تحويل عن طريق الشركات ولا طريق التليفونات، صار سهل الان. نعم، لكن صعبه. فإما أن ترجع الحق لأصحابك كنت تعلم، أو إن لم تعلم ولم تستطع، كأن يكون مال مشاع، يعني كنت مثلا بتبيع للناس وكلام، ما أنتش هتعرف أنت بعت لمن واشتريت لمن، فهنا تتخلص من هذا المال، ولا يسمى صدقة، تتخلص من هذا المال عن أصحابه، ولك أجر إن شاء الله لتخلصك وتعظيمك لحرمات الله عز وجل، وإن لم يكن صدقة، لكن لك أجر على تعظيم لك حرمة الله. مثل النذر كده في أصله غير مشروع، وفي الوفاء به ماذا؟ تؤجر عليه، لأنك عظمت عهد الله عز وجل، لما نظرت عظمت. فالله المستعان يا أخوان، صعبة الأموال ليست سهلة، حقوق العباد ليست سهلة. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. من منا أخوان يسلم من هذا؟ من منا يسلم من هذا؟ يوم من الأيام كان كذا، ولا شريك واحد، ولا مع جيرانه، ولا في أموال، ولا كان في مدرسة، ولا كان في مؤسسة، ولا كان في كذا. أنت المسألة تصل إلى حدود، حدود لا تستهين بها يا أخواني، لا تستهين بها. يعني ممكن أكون أنا في مدرسة كنت بشرب شاي، ولا بعمل مش عارف إيه، ولا كنت مثلا ممكن أستعمل حاجة من مكنة التصوير، أقلام، مش عارف، باقي الورق في المدرسة أخذ وديه أعطيه لأولادي في البيت مثلا، باقي الكراسات فيها أوراق كده الأولاد يذكرون فيها. شمعنا أن نأخذ هذه؟ لما لم تباع لهذا لهذه الجهة مثلا؟ ولهذا عندنا الآن صندوق تحيا مصر، هذا فيه خلاص كبير جدا، يعني الإنسان صار يفتي به. يعني واحد كان بياخد واخد كذا، هيرجعه ازاي؟ طبعا ما فيش، عشان ترجعه ما فيش نظام ترجع فيه الاموال دي. تعمل ايه؟ خلاص هو اموال الدولة، دخل على صندوق تحيا مصر وتتخلص من هذا. رواتب كان بعض الناس بياخذها، المدير سامحه وهو غائب. يعني لو هنتفقد هنفتح ملف لي صعب، بالذات الملف ده، بالذات الملف ده هيبقى ملف صعب. ولهذا الكلام فيه سهل، وفي وضع ضابطه سهل، عند تطبيق الواقع يحتاج إلى إيمان عالي، إيمان عالي. أخواني اللي بياخدوا دوم التأمين، طب هو شوفي ولا زال الدواء بيجيله ويبيعه؟ طيب هو الدواء لم يعد في حاجة إليه مثلا، ويحتاج إلى صنف آخر، فياخد الصنف هذا ويروح يبيعه ويجيب الصنف اللي هو محتاج إليه. طب مسموح لك بهذا؟ يعني لا تظن أن أموال الدولة مباح، وأن أموال الدولة لها حكم غير أموال الناس. أموال الدولة حكم بأنها تسمى غلول، إن لم تكن أشد فليست بأقل. ما تأتي بقى إلى فقه الدولة، ينبغي أنها تعطينا الكهرباء ببلاش، الدولة ينبغي أن تعطينا الماء ببلاش، الدولة ينبغي أن تقيم مواصلات لنا ببلاش، الدولة ينبغي. الفقه اللي انت عارفه بتاع برضو لحة طويلة قوي، لحة طويلة، وقد يكون يدرس لكن مختلة القاعدة، القاعدة مختلة عنده، يعني اللي تستطيع أن تأخذها خذها. يعني ممكن تفاجأ بفتاوى بسرقة كهرباء، بسرقة مياه، باستحلال تذاكر القطار. المهم الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. حديث حقيقة عظيم، إن رجال يخوضون في ما لا بغير حق فلهم النار يوم، وكل امرئ حسيب نفسه، ويذهب يفتش نفسه. نعم. ده بتتكلم عن معين ولا عن الخوارج؟ ايوه بتتكلم يا احمد عن معين ولا عن الخوارج؟ يعني ده مذهب الخوارج تكفير الرسول؟ خلاص يبقى احنا بنتكلم على معين، ما تجيش تدخل بمدخل الاصل. احنا من الخوارج دول عندهم تقولوا كذا، نيجي بقى على خارجي او غير خارجي بقى كفر الرسول، هذا ما يقبل فيه تأويل، يبقى ده حكم متعلق بمعين. لكن لما اقول خوارج متأول، الخوارج ما يعملوا التأويل في الدماء وهذه الاشياء، بل والتكفير وغير ذلك، هذه كلها بتأويل. ده مذهب من الطائف اللي بها لم يصلوا الكفار. لكن لما يجي واحد من الخوارج يصل الى تكفير الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا ما في تأويل، رسول كافر هذا ما في تأويل، يبقى حكم خاص بمعين. نعم نعم. الملك نوع الإضافة في مال لا الملك، أي أن كل هذا من إضافة مملوك إلى مالكه ومخلوق إلى خالقه، ده مال الله، فكل ما في السماوات والأرض له. نعم.
ذكر ابن حجر في الفتح يتخوضون، قال يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.
نعم،
مال المسلمين.
نعم، ويقول ايه؟
يتصرفون في مال المسلمين بالباطل،
اللي هو
ابن حجر في الفتح.
يقول
معنى يتخوضون. نعم. في مال الله.
نعم،
اي يتصرفون في مال المسلمين بالباطل.
نعم، هذا منه. ليه؟ لأن الله عز وجل جعلنا في المال هذا مستخلفين فيه، فهذا المال مال الله عز وجل، أي أنه رزق الله إلينا، فكل إضافة هنا إضافة مملوك لمالكه ومخلوق لخالقه سبحانه وتعالى، إضافة عامة. والمعنى إذا كان الأمر كذلك فرع في حق الله، يدخل فيه مال المسلم، يدخل فيه مال الدولة، يدخل فيه المال أيضا متعلق بحقوق شرعية زي الزكاة وكذا. نعم، شوف تفسير مال الله للعلماء. من؟ ماذا؟ اي نعم.
قال فيرد المظالم إلى أهلها
ويتوب. نعم.
قال العلماء المسلمين رحمه الله تعالى: الأموال لا بد من إيصالها إلى أهلها ما داموا معلومين أو لهم ورثة معلومون، فلا بد من إيصالها إليهم، أما إذا كنت نسيتهم أو لا تعلمهم أصلا أو أيست من وجودهم والعثور عليهم فتصدق بذلك عنهم، ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا. نعم. وعلم
فتصدق بذلك عنهم، يعني إن صدقت عنه. نعم، وليست من المسلم صدق عن نفسه، هذا تصدق، لأن الصدقة لا تكون إلا من حلال. نعم.
قال ولكن إذا كانوا معلومين أو قد ماتوا وعلم ورثتهم، فقد يشكل على الإنسان أن يذهب إليهم ويقول هذه أموال أخذتها منكم بغير حق فاقبلوا توبتي وخذوها، قد يكون هذا من الصعب، وقد يلقي الشيطان في قلوبهم أنك أخذت أكثر مما أعطيت، فمثل هذا انظر إلى رجل تثق به عاقل صاحب دين وقل له يا أخي القضية كذا وكذا ولفلان كذا أو لورثته إن كان قد مات، وهو إن شاء الله تعالى سيكون عونا لك على إبراء ذمتك، يتصل بمن له الحق ويقول هذا الإنسان ابن حلال تاب إلى الله وكان قد ظلمكم بكذا وكذا من المال وهذا المال فتبرأ الذمة، لأن العلماء يقولون المال المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله، المعلوم صاحبه لا بد من إيصاله إلى صاحبه.
نعم.
قال فيرد المظالم إلى أهلها ويتوب مما يبذل ماله فيه من الحرام كالدخان والخمر وما أشبه ذلك، فإنه ممن تاب الله عليه، لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. وفي هذا الحديث تحذير من بذل المال في غير ما ينفع والتخوض فيه، لأن المال جعله الله قياما للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، فإذا بذله في غير مصلحة كان من المتخوضين في مال الله بغير حق.
يعني كذلك أيضا يدخل فيه أنك حتى لو أنفقته أنت في محرم وتصرفت في تصرف غير شرعي فإنه يدخل ضمن الآية، لأن هذا المال وديعة كالنفس ينبغي أن تتصرف فيها تصرف الشرعي، فإذا تصرفت فيها تصرف غير شرعي فهذا أيضا من الخوض. نعم.
الشيخ العثيمين في مال الله قال قد يقول قائل إن المراد به التخوض في الأموال الشرعية كالزكاة والغنيمة والفيء والخراج وما كان في بيت المال، نقول هذا احتمال وارد لا شك.
نعم.
والتخوض في هذه الأموال أشد من التخوض في مال الفرد الحر، لأن التخوض في مال الفرد الحر يمكن الإنسان أن يبدأ منه يطلب المسامحة أو المعاوضة أو ما أشبه ذلك، لكن المشكل أن يتخوض في مال عام كالزكاة والغنيمة والفيء. أقول إن هذا وارد أن يكون قوله في مال الله أي الأموال الشرعية، ويحتمل أنه عام، قال الله تعالى وآتوه من مال الله الذي آتاكم، وهذا ليس المراد به الأموال الشرعية، وعلى هذا فيكون قوله في مال الله يشمل جميع الأموال الشرعية والمكتسبة.
صح، هذا هو الأقرب. نعم نعم، هذا هو الأقرب. نعم، الإضافة نعم، إيه كله هو كله هذا في مال الله، يعني مثل الآية وثوب مال الله الذي أتاكم، نعم، أي الذي رزقكم إياه وجعلكم مستخلفين فيه، هذه إضافة. نعم.
يقول فإن قال قائل أليست الأموال لنا؟ فالجواب بلى، أضافها الله عز وجل إلينا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم،
تمام،
ولا تأكلوا أموالكم بينكم، لكن إضافتها إلينا إضافة التصرف لا إضافة خلق وإيجاد.
نعم.
يعني الذي أوجدها وخلقها هو الله عز وجل، ثم إن تصرفنا فيه مقيد بما أذن الله فيه.
إضافة التصرف بالنسبة لنا، أعد، يقول ولكن هنا الإضافة أموالكم إضافة،
لكن إضافتها إلينا إضافة تصرف،
إضافتها إلينا إضافة تصرف، ها؟
لا إضافة خلق وإيجاد،
تمام،
يعني الذي أوجدها وخلقها هو الله عز وجل، ثم إن تصرفنا فيه مقيد بما أذن الله فيه.
نعم.
فليس لنا أن نعمل كما شئنا.
هذا معنى من مال الله، يعني فمن جهة الرزق والخلق والهبة فالله عز وجل هو الذي وهبنا هذا مما أتاكم، من جهة التصرف هي لنا، فلهذا تضاف إلينا وتضاف إلى الله، فهي إضافتها إلى الله عز وجل باعتبار إضافة أن هذا المال من خلقه سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى هو المالك لها على الحقيقة من جهة أنه الذي وهبها وأعطاه، هذا معنى. ثم إن العبد يتصرف فيها، تصرفه فيها هو ملك، نوع ملك، فيكون هذا قريبا قريبا من قول الله عز وجل مالك يوم الدين، وقول الله عز وجل ولله ملك السماوات والأرض وكذا، فالله يملك ما في السماوات وفي الأرض وكذا، ونحن نملك، لكن الفرق بين كون الله يملك وبين كون نملك أن كون الله عز وجل يملك أي هو الذي خلق وهو الذي وهب وهو الذي رزق وهو وهو وهو، والأعيان والأموال كلها لله عز وجل، كلها يملكها الله عز وجل يتصرف فيها كيفما شاء، وهي ملكية لنا مقيدة من جهة ملك مقيدة، يعني ماذا؟ يعني أننا لا نملك إلا ما ملكنا الله إياه، لا نملك إلا ما رزقنا الله عز وجل إياه، لكن تصح الإضافة إلي إضافة ملك وكذا والتصرف فيها على هذا النحو. نعم. بالنسبة العقود، هذه من جملة الديون، إن النقوط أو النقطة اللي بتعطى في الأفراح هذه تدخل في جملة الديون من جهة كونها هبة يرجو الإثابة عليه، هو أعطاك من باب الإعانة لك على أن تعطيه من باب الإعانة له أيضا، لكن ليعلم أنك لا تستحق بها أكثر من مالك، فالدين الذي في عند الآخر إنما هو دين محدد، لكن عادة الناس إيه؟ إن هم حتى يواصل هذا النوع من التعامل بينهم، أنت أعطتني مثلا 1000 فبعد 10 سنوات زوجت أنت فبعطيك 2000 فهو بيرد لك بعدك 3 4، لكن في النهاية بيقول الأمر إلى المال هذا مقابل المال هذا، 5 مقابل 5 7 مقابل 7، فهذا من جملة الهبة اللي تدخل على أحد قولي المفسرين في قول الله عز وجل وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، يعني تعطونهم لانتظار عطاء منهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، والله نهاه، وهو أيضا على قول المفسرين في قول الله ولا تمنن تستكثر. فهذا النوع مباح، وما تأتي من ربا ليربو في أموال الناس، على أحد وجهي التفسير بأنك تعطي العطية تريد الإثابة عليه. نعم. ازاي كيف ما سمعت؟ ان هذا لا يجوز، يعني لا يجب علي ان اردها. ليه؟ هو انت الباذل ولا الاخذ؟ انت احنا على مذهب المعطي مش مذهب الاخذ. يعني انا اعطيك نقطه وبرجو الإثابة، فأنت بقى اللي أخذها مجتهد في أنه لا يجب علي أن أردها. أنت أعطيتني هبة خلاص لا يجب علي أن أردها، فيا ترى الآن هو طلبها منك وترفعتما إلى القاضي، القاضي يحكم بقى على مذهبك ولا على مذهب المعطي؟ على مذهب المعطي، أنت تعطيها له، أنت تعطيها إياه. نعم. أو إن كنت على هذا المذهب أظهر مذهبك عند الآخر، قل له أنا مذهبي أنه هذا لا يجب علي، فممكن ما تأخذهاش. يقول لك وأنا مذهبي أخذ حاجة ساعة ومشي، بدل ما أقطك أعطيك نقطة، لا أغرمك أخذ حاجة ساعة ومبارك عليك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما عليه على خير، والسلام عليكم ورحمة الله، طالما مذهبك هذا. نعم.
شيخنا الصحابية خولة بنت ثامر.
نعم.
يعني وليس بنت عامر، في كل الكتب
ايه؟
في كل الكتب خولة بنت ثامر الصحابية
ثامر.
ليس لها الا هذا الحديث في البخاري،
قالها ابن حجر.
ابن حجر قال خولة بنت قيس بن قهد امرأة حمزة، وقال علي بن المديني هي خولة بنت ثامر. قلت ومما يدل
بالثاء
ثامر، ومما يدل له أن المتن واحد. المزي قال ليس لها إلا هذا الحديث.
أي نعم، يبقى صحيح ثامر وليس عامر، خولة بنت ثامر وليس عامر. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم.
طيب يكفي.